الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازال الحديث متصلا كلامي على قوله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذكرنا أنه قدم النساء لأن تعلق الشهوة بهن أعظم، وأنه فسر ذلك زين للناس حب الشهوات، هذه الشهوات هي النساء والبنين والقناطير، وأن ذلك يدل على انحطاط مرتبتها، أنها لا تستحق أن يبذل الإنسان حياته وأنفاسه ويعلق آماله على هذه المطالب بعيدا عن الله عز وجل وطاعته وعبادته، ألا يكون ذلك هو الهدف الأسمى بالنسبة إليه. المطالب الدنيوية التي ذكر أعلاها في هذه السبع المذكورات في هذه الآية الكريمة، فهذا مضى الكلام عليه، وبهذا يعرف خطأ من تكالب على هذه اللذات واشتغل بها عن آخرته، فإذا حان الأجل عرف عندها أنه كان يعبث وأنه كان مضيعا مفرطا، وأنه قد صرف أيام العمر بأمر لم يخلق له. كذلك أيضا هذا الترتيب في هذه الآية الكريمة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ذكر البنين بعد النساء فهم متولدون عنهن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا شك أن البنين مع النساء كل ذلك مقصود لذاته، وما ذكر بعد ذلك فهو من قبيل الوسائل، قناطير المقنطرة. لماذا يجمعها؟ ليتفرج عليها، من أجل أن يصرف ذلك في لذاته، أن يتوصل به إلى مطالبه وشهواته وحاجاته وما إلى ذلك. وكذلك أيضا الخيل والأنعام والحرث، كل هذا من باب الوسائل، فهي من الأموال التي يستغلها في مصالحه ويتصرف فيها ليتوصل إلى مطالبه، هذا شأنها. أما النساء والبنون فهو يبذل المال من أجل التوصل إلى ذلك. ولذلك حينما يقارن الإنسان أو يسأل عما إذا كان يعادل أحدا من البنين فضلا عن كلهم بشيء من المال ولو كثر، فإنه لا شك يقدم البنين، ومن لا يرزق فإنه يبذل الأموال في سبيل التوصل إلى دواء أو علاج أو نحو ذلك يمكن أن ينجب معه إن كان ممن لا ينجب. وهنا ذكر بعد هذه المقاصد نساء البنين، ذكر أعظم هذه الوسائل قناطير المقنطرة. قلنا القنطار على الأرجح هو المال الكثير لا يحد بحد، هكذا تقول العرب، والمقنطرة المضاعفة، فهي أموال كثيرة جدا، وهذا لا شك أنه أعظم في اشتغال القلب والفرح والالتذاذ، فإن الإنسان قد لا تعظم فرحته وبهجته ولذته ويشعر أنه في بحبوحة إذا كان يملك مالا قليلا، ولكن الغبطة والفرح بالمال الكثير هو الذي يجعل الإنسان ينتشي ويعيش في شيء من السكرة، سكرة الغنى التي قد تطغيه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذه طبيعته، إلا من ارتاضت نفسه بالإيمان وطاعة الله تبارك وتعالى، وإلا فلا شك أن المال يطغي ويلهي. ألهاكم التكاثر، ومن أعظم هذا التكاثر هو التكاثر بهذه الأموال. قد ذكر الله عز وجل حينما ذكر أن الحياة متاع زائل وأنها عبث ولعب، قال: وتكاثر. تكاثر في ماذا؟ في الأموال والأولاد، تفاخر وتكاثر. ولاحظ أنه ذكر هذين، الأموال والأولاد، والأموال والأولاد يشمل المذكورات في هذه الآية من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فذلك من جملة الأموال. فهذا التي يحصل التفاخر بين الناس والتكاثر فيها، وهي التي ألهتهم، ألهاكم التكاثر، يتكاثر كل بحسبه، يتكاثر بالأرصدة بصورة عجيبة. وجد من يقترض وهو يملك المال الكثير، يعني مثلا يملك 100 مليون ويقترض، يقترض شيئا يسيرا وليس بحاجة إلى اقتراضه. لماذا يقترض؟ لئلا ينقص العدد، الرقم. وجد هذا يقترض يقول: لا أريد أن ينخرم العدد، الرقم، أنه بلغ إلى 100 مليون أو 10 ملايين أو مليون، يقترض من الآخرين 1000 ريال أو 2000 أو 5 أو 10، دعك من حال كثير من أهل الثراء، فالواقع أن أكثرهم يديرون أموالهم والتجارات عن طريق القروض، وليست أي قروض، وإنما القروض الربوية من البنوك بالربا، وتجد شركات واسعة كبيرة ضخمة، وكالات، هو يملك ولديه أرصدة ولديه عقارات ولديه، لكنه لا يصرف منها شيئا، كل العمل على القروض، فتلك مخزونة لا تمس عن الأرصدة، ولكنه يقترض ليدير هذه التجارة أو الشركات أو نحو ذلك. والله تبارك وتعالى يقول: وتحبون المال حبا جما، ويقول: وإنه لحب الخير لشديد. الخير المقصود به هنا المال قطعا باتفاق المفسرين، وإنه لحب الخير لشديد، يعني الإنسان يحب الخير يعني المال محبة شديدة، هكذا جبل وهكذا صار ذلك غريزة، وهي حب التملك، هذا تجده في الصغير يريد أن يتملك، يريد أن يكون هذا الشيء له، يختص به دون غيره، لو قيل له تمكن منه، تلعب به، تعبث به، ولا يريد هذا، يريد أن يكون ملكا له ويفرح بما يعطى ولو لم يكن له شأن. وهكذا الإنسان يستريح ويطمئن لأموال كثيرة لا يأكل عشر معشارها. لو قيل على سبيل الفرض لأحد هؤلاء الملاك الذين يملكون الثروات الهائلة والعقارات الطائلة، لو قيل له: كل ما ترى من هذا البراح والفضاء في هذه الأحياء هو لك، لكن لا تمس من ذلك شيء، لفرح. والواقع أنه قد لا يمس من ذلك شيئا حتى يموت، لكنه مطمئن أنه يملك هذه العقارات، مئات أو آلاف العقارات. أحدهم ما زال يحسب حتى رفع صوته فجأة بين جلسائه فرحا مستبشرا مغتبطا، فلما سألوه قال: بلغت الألفين، يعني المحال التجارية فقط بلغت الألفين. هذا الكلام قبل نحو 50 سنة، أما الآن فالله أعلم. لكن الإنسان يموت ويترك ذلك جميعا خلف ظهره، يتركه، قد يتركه لوارث لا ينفق منه درهما واحدا صدقة، أو يرفع يديه يدعو له ويستغفر. وذاك الذي يحاسب عليها من أين اكتسبها وفيما أنفقها. الحاصل أنه ذكر بعد القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ذكر بعد ذلك الخيل المسومة. قلنا الخيل المسومة، قيل الراعية مسومة في المرعى، وقيل الحسان، وقيل المعلمة شيات وعلامات ونحو ذلك، وقيل غير ذلك، أي معان وأقوال يمكن أن يلتئم كثير منها تحت معنى الآية، والله تعالى أعلم. هي خيل لها شأن، جميلة، خيل تستهوي أعين الناظرين حينما تكون في مسارحها ومرعاها، يضع أصحابها عليها من السمات والعلامات التي تتميز بها كما هو معروف عند أصحاب الخيل، والخيل المسومة. وها هم الناس اليوم يتكالبون على اقتناء الخيل الحسان ويشترونها بالأموال الطائلة، والخيل المسومة. ولا شك أن الخيل مقدمة على غيرها، وقد ذكرنا في بعض المناسبات أن المهن والمزاولات والأعمال تؤثر في أصحابها، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلظة والفظاظة في الفدادين من ربيعة ومضر الذين يتبعون أذناب الإبل. فالإنسان الذي يعاشر الإبل كثيرا ويأكل من لحومها كثيرا ونحو ذلك، يورثه ذلك شدة وغلظة وجفاء. ولهذا قال شيخ الإسلام: شرع والله أعلم الوضوء من أكل لحوم الإبل يخفف الأثر، أثر هذه اللحوم. وكذلك أصحاب الغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن السكينة في أصحاب الغنم، وكذلك ورد بعض الآثار أن الذل في أصحاب الحرث، قد جاء عن بعضهم بعض الصحابة رضي الله عنهم لما رأى محراثا قال: ما دخل هذا بيتا إلا دخله الذل. فأهل الحرث والزرع فيهم من الضعف والمذلة ما لا يوجد عند غيرهم. أصحاب الخيل فيهم من القوة والفروسية والنجدة وقوة البأس ورباطة الجأش، ولذلك تجد بعض الذين عرفوا بالمهانة والضعف جبلة وخلقة، ربما أورث ذلك عقائد يعتقدونها فاسدة، أنهم لربما الآن يقبلون على الخيل وركوب الخيل وليسوا بأهل خيل وليسوا بأهل فروسية، هم أبعد الناس عن هذا، لكن لربما يكون ذلك من أجل تحصيل هذه المعاني التي سمعوا أو قرأوا عنها، أن أصحاب الخيل أصحاب الفروسية فيهم من قوة القلب والثبات ورباطة الجأش ما قد علم. فعلى كل حال قدمت الخيل، هي قلاعهم وحصونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، ورد فيها ما قد علمتم من النصوص من ربطها في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الأنعام وقدمها على الحرث، فلا شك أن الأنعام أكثر من ناحية التجمل والجمال والتكثر، فالناس لربما يتكثرون بها، المئة من الإبل فأكثر، فهذه عند العرب هي أموالهم، أموال العرب كانت في الإبل، ولذلك كانت الديات بمقدرة بالإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير لك من حمر النعم، وهي الإبل. فهذا وغيره يدل على أن هذه مما تتعلق به النفوس، نفوس الناس، ويشتد تطلبهم له. فذكر الأنعام، ومن الأنعام البقر والغنم، ثم ذكر الحرث وهو الزرع، فجعله في آخر هذه المراتب. ألاحظ هنا لما ذكر البنين بعد النساء فهو يتكثر بهم: لأتين مالا وولدا. وإذا كان هؤلاء، أعني البنين، شهودا بحضرته بين يديه، فذلك أعظم بالتعزز والفخر وما إلى ذلك. وبنين شهودا، فإذا كانوا حضورا عنده أليسوا كمن تفرقوا في البلاد؟ فهذا كان مما يتكثر به العرب. وهنا ذكر البنين وهم الذكور، ولم يذكر الأولاد ليشمل الإناث. يمكن أن يكون ذلك باعتبار ما كان عليه العرب، فخاطبهم بما يعهدون، فكانوا يفتخرون ويعتزون ويتكثرون بالبنين. كان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى، كما قال الله عز وجل: ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون، يعني يبقيها عند ذليلة، أم يدسه في التراب يدفنها وهي حية موؤودة؟ فهم يريدون الأبناء ويؤثرونهم على البنات، فخاطبهم بما يعهدون. والبنين زين للناس، وقد يكون ذلك باعتبار التعزز بهم، فإن التعزز يكون بالبنين والتكثر والتمنع وما إلى ذلك، وليس بالبنات، وليس هذا مقام مفاضلة. فقد تكون البنت أفضل وأخير لأبويها من الابن كما هو معلوم، ولكن الأبناء يلون الولايات، وأيضا يكون هؤلاء من أهل الحرب والقتال والنجدة وما إلى ذلك، بخلاف البنات، فالأبناء هم الذين يعتلون المنابر ويلون من الأعمال ما لا يليه البنات. كذلك أيضا هنا يؤخذ من هذه الآية أيضا المبالغة في قوله تبارك وتعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أقدم الذهب أيضا على الفضة، لأنه لا شك أنفس وأثمن من الفضة. قناطير مقنطرة، فالافتتان بها أعظم، واشتغال القلب بذلك كذلك أيضا من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه ما عداها من الشهوات هو تبع لها. إذا كانت هذه جميعا حكم عليها، ذلك متاع الحياة الدنيا، سماها متاع. المتاع والشيء يتمتع به قليلا. لو سألت هذا الإنسان الذي قضى عمرا مديدا في لذة وبحبوحة من العيش، كيف ترى ما مضى؟ لقال: كأنه أحلام، هكذا الحياة. ولذلك: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وفي الحديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا ويغمس في النار غمسة، قال: يا فلان، هل رأيت نعيما قط؟ وهل مر بك نعيم قط؟ يقول: يحلف، لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط. غمسة في النار، هذا أنعم واحد. ماذا تتصور أن يكون هذا الأنعم منذ خلق الله عز وجل الناس إلى أن يرث الأرض ومن عليها؟ أنعم إنسان، ماذا يأكل؟ وعلى أي شيء يجلس؟ وماذا يملك؟ وماذا يركب؟ أنعم إنسان، غمسة واحدة ويحلف: ما رأيت خيرا قط. ما رأى خير، تتلاشى ذلك جميعا. إذن من كان نعيمهم دون ذلك؟ والله عز وجل يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النعيم الماء البارد: ألم أرويك من الماء البارد؟ يسأل الإنسان عن هذا. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، استضافهم رجل من الأنصار، خرجهم الجوع فأكلوا من البسر وشوى لهم شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. خرجهم الجوع، أفضل الخلق النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل أمته أبو بكر وعمر، ويقول: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. فماذا نقول نحن نتقلب بأنواع اللذات مع قليل من الشكر؟ ولذلك أقول: الله عز وجل هنا في هذا الختم لهذه الآية: ذلك متاع الحياة الدنيا، أشار إليها بالبعيد لدنو مرتبتها ولبعدها. فالحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة. ذلك المذكور، ذكر 7 أشياء، ذلك متاع الحياة الدنيا، يبتهج به الإنسان قليلا ويفرح، ثم يلبث أن يتلاشى. وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذا، انظر إلى ما طعمته والتذذت به في ليلتك الفائتة، بل في يومك هذا، هل تجد منه شيئا الآن؟ الجواب لا، فهكذا كل اللذات تتلاشى وتذهب مهما عظمت، ذلك متاع الحياة الدنيا. يكفي أنه أضافها، قال متاع، أشار إليها بهذه الإشارة وأضافها إلى الدنيا من الدنو. الحياة التي تستحق هي الحياة الآخرة، هذه غايتها الحياة الدنيا، الزوال والفناء، إما أن تزول عنك وإما أن تزول عنها، فهي أحلام زائلة متلاشية منقضية. كذلك أيضا هذا يدعو الإنسان إلى الزهد بهذه الحياة وحطامها ومتاعها، وأن لا يتعلق قلبه بها. وحقيقة الزهد هي أن لا تدخل الدنيا قلبك ولو كثرت في يدك. لكن بعض الناس ما عنده شيء من الدنيا وليس بزاهد، لأن الدنيا تملأ قلبه التعلق بها ومحبة الدنيا، ولو كان الذي يملكه شيئا يسيرا، فهذا أبعد الناس عن الزهد. وقد يملك الإنسان المال الكثير ولكنه لم يدخل قلبه، فهذا حقيقة الزهد. ثم أيضا هنا ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، هذا تسلية للفقراء، تسلية للمحرومين، أنهم ما فاتكم شيء. الفوت الحقيقي والخسارة الحقيقية هي خسارة الآخرة، أما الدنيا فليست بشيء، ولا يؤسف على ما فات منها. هذا في تعزية للإنسان فيما يفوت من هذه المذكورات جميعا، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة إلى آخره، ماتت فرسه، ماتت ناقته التي تساوي الملايين، ولا خسر في أمواله وتجارته أو نحو ذلك، كل هذا ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذا تعزية وتسلية لمن فقد ولمن حرم أصلا لم يجد من ذلك شيء، فلا تبتئس، لا تبتئس. وفيه أيضا والله عنده حسن المآب، هذا حظ في ضمنه على العمل للآخرة وطلب الآخرة وعدم الاشتغال باللذات المتقضية في هذه الحياة الدنيا. ولاحظ والله عنده حسن المآب، المرجع والمصير، فهذا أضافه إليه سبحانه وتعالى تعظيما وتفخيما لشأنه، فهذا يرغب بالآخرة والعمل لها. هذا كله أيها الأحبة وغيره يدعو الإنسان إلى الجد والاجتهاد بطلب ما عند الله تبارك وتعالى، فإن ما عنده من الجنة والنعيم المقيم لا يوصل إليه إلا بتوقي الشهوات وعدم الانغماس باللذات وترك الحرام. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، يحتاج العبد إلى حذر. والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه. ذكر لديكم إضافة أو سؤال؟ والله عنده حسن، أنا العبرة بحسن الخواتيم، العبرة بالخاتمة، كيف من أي وجه؟ والله عنده حسن من هذا الوجه، أنه إذا كان الإنسان على حال من الصلاح والتقوى فلا يضره ما فاته من الدنيا، لأن العبرة بكمال النهايات وليس بنقص البدايات. الدنيا دار كبد وتعب، وإذا عمر فيها رأى ما يكره من ذهاب من يحب الواحد بعد الآخر، وكذلك الأموال والخسائر والأحزان والهموم تتكاثر عليه إذا طال به الزمان، ويظهر أثار ذلك على وجهه. وهذا يقال أن أحد الخلفاء رأى رؤيا فطلب المعبر فجاءه فعبر له تلك الرؤيا أن أولاده وأهله يموتون قبله، فضاق بذلك وهم أن يعاقب هذا المعبر، فجاء له بآخر فقال أنت أطول أهلك عمرا، ففرح وكفأه. والواقع أن الجواب واحد، بس هذا عبر بعبارة مقبولة، وذاك قال يموتون أهلك وتبقى أنت بعدهم، فأراد أن يعاقبه. ولا هذا الواقع، الإنسان إذا طال عمره فماذا يعني؟ يعني أنه يراهم يتساقطون الواحد بعد الآخر، ويتجرع الأحزان، ثم يكون بعد ذلك الدور عليه. نعم. طيب إذا كان إيش؟ أي حب المذكورات، ذكرت أن مثل هذا قد جبلت النفوس عليه، وأنه لا يذم من حيث هو، لكن حينما يجعل هو الغاية والهدف ويتعلق به القلب ويشغله عن الله فهذا هو المذموم. وإلا وجود المحبة لهذه الأشياء هذا أمر جبلي، ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن أو الحسين يقوم ويقع، نزل عن المنبر واحتضنه وحمله، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لما رأيت ابني هذا يقوم ويقع لم أحتمل حتى قطع الخطبة ونزل عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكرت في قوله تعالى إنما أموالكم، نجاء بصيغة الحصر أنها فتنة، ولهذا كان ابن مسعود يرى أن لا يقال اللهم نعوذ بك من الفتن، وإنما من مضلات الفتن، مع أن هذا لو تأملت النصوص تجد فيها التعميم، استعاذة من الفتن، وهو من العام المراد به الخصوص. أين؟ طيب اللهم صل على محمد، سلام عليكم.